الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي في ظلال الحج وأسراره أسراره وأنواره، هذه الأيام الماتعة المباركة التي أقول دائما يعني تخرج فيها القلوب من إطار الدنيا إلى رحاب الله والدار الآخرة، إلى البقاع المقدسة، تشارك الحجيج أو تكون قلوبا هاجرت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الطواف حول الكعبة المشرفة، تنتظر السعي بين الصفا والمروة، القلوب تسعى قبل الأرجل. هذه المعاني التي يسعدني ويشرفني أن أستضيف للكلام حولها أو التطواف والسعي بينها مع شيخين جليلين، فضيلة الشيخ الكبير الداعية خالد صقر عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو رابطة علماء المسلمين. برحب فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، الله يرضى عنك.
وكذلك أخي وحبيبي فضيلة الدكتور هشام برغش عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وكذلك عضو رابطة علماء المسلمين. برحب أهلا وسهلا بك. يعني يمكن أتذكر كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وكما علمتمونا أن هذا الكتاب كان يعني يطرح نظرية جديدة في وقت معين، يعني ربما بردت فيه مشاعر المسلمين، فجاء الإمام الغزالي يحاول أن يتكلم فيما وراء العبادات والأحكام وظواهرها والجوانب الفقهية التي إن صح التعبير تكون جامدة، يعني تخاطب العقل والمنطق، فإذا به يتكلم عن الحج ظاهرا وباطنا، الصلاة ظاهرا وأركانها والخشوع فيها، إلى آخر لغة كتاب إحياء علوم الدين، الحج وأسرار الحج.
تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الحقيقة يعني الكلام عن الحج يعني كلام يحتاج إلى قلب، لأن عبادة الحج فضلا عن سائر العبادات، لكن الحج بذاته يعني فيه معاني وإشارات كثيرة. قال حضرتك أشرت لكلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى، وطبعا نحن يعني إنما نعني بكلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله المعنى الظاهر للعبادة والباطن للعبادة بمعنى بمقصد أهل السنة
طبعا
الجماعة، لا بمقصد الفرق المبتدعة أو الضالة. نعني معاني العبادة، ألا يكون حظنا ونصيبنا من العبادة مجرد أداء، أنا بأؤدي. وتلحظ أن الله سبحانه وتعالى مثلا في الصلاة لو تتبعت كتاب الله جل وعلا كله وجدت أقيم الصلاة وأقيم الصلاة، ليس فيها أدوا الصلاة، لأن معنى الإقامة أعلى.
الله.
ما نريد أن نركز عليه في الحج هو الإشارات والمعاني التي نطلب من الحاج بل ومن غير الحاج أن ينظر إليه. الإنسان قد ييسر الله عز وجل له الحج، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج وأن يردهم سالمين غانمين، وقد لا ييسر له، فلا يحرم الإنسان نفسه من هذه المعاني وهذه الإشارات.
أشير يعني ليس الحج فقط،
لا ليس الحج فقط، هذا في
الحج
كل
لا يعني من يؤدي الفريضة فقط،
لا فقط،
لأن بعض الناس يقول دول حجاج أنا خلاص يعني هذا شأنهم،
أنا
فأنعزل تماما. أنا
دائما ما أقول الحج رحلة حياة، يعني الحج بيمثل رحلة في حياة الإنسان تماما. فأنت يعني لم تحج لا تحرم نفسك من هذا الأجر، يعني وكأني بقول القائل يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح.
الله الله.
فالذي يقيم ولا ييسر له الحج، نسأل الله عز وجل أن يعني ييسر لنا حج بيته الحرام، ما نرانا حرمنا إلا بذنوبنا، لكن لا يحرم نفسه من التفكر في هذه الطاعة وفي مراحلها ومشاعرها ومناسكها. سترى العجب العجاب، ولعلنا إن شاء الله نعرض الليلة لشيء من هذه الإشارات. أبدأ فأقول أول ما يبدأ الحاج يبدأ بالنية، أنه ينوي أن يحج، خلاص نوى وأخذ بأسباب الحاج، استحضر النية في قلبه. كذلك ينبغي لكل إنسان أن تكون له نية. ماذا تريد؟ أنت عايز إيه؟ أنت تريد رضا الله تبارك وتعالى، تريد المغفرة من الله عز وجل التي وضعها في هذه العبادة. هذا من يعني من أعظم العبادات التي تثمر أعظم الثمرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
الله.
يا شوف، عبادة واحدة يصدق فيها الإنسان ويتخلى عن الرفث والفسوق وما ينافي هذه العبادة، يرجع كيوم ولدته أمه،
تعيده إلى زمن البراءة، ميلاد جديد،
صفحة بيضاء تماما. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة.
إن شاء الله.
يبقى لا، ده أمر يستحق الاهتمام
والإعداد والتأهيل والنية الصادقة
والحضور القلب في العبادة. انظر، أول عمل كما قلنا هو نوى، لكن أول ما يتلبس به من أعمال الحج الإحرام. احنا عايزين نوضح بس للناس ان الإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء. لا، الإحرام أولا هو نية الدخول في النسك، ان انا خلاص ايه سأبدأ مناسك الحج وما نسميه بالإحرام. وطبعا يعني لسنا بصدد الكلام عن المواقيت،
يعني هناك فرق بين ملابس الإحرام والإحرام
بالضبط. الإحرام ليس هو لبس البشاكير الإزار والرداء، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك. أنا خلاص نويت، هذا الأمر يكون بالقلب، وأظهر عندها التلبية: لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بعمرة. فإذا ما نويت الإحرام والدخول في النسك، أصبح لزاما علي أن ألتزم بأشياء معينة أتجنبها، كلبس السراويل والقمصان والعمامة، ما يعبر عنه العلماء بالمخيط المحيط.
طيب، هل هناك علاقة بين الإحرام بهذا المعنى وبين لبس الإحرام؟ يعني في هناك التصاق، ولا من الممكن أن يحرم الإنسان بمعنى يتهيأ بنيات يدخل في النسك ثم يحرم من الميقات؟ هل هناك شيء أسبق من شيء؟
لا، نفرق بين نية الحج، النية دي أنت مستحضرها منذ أن كنت في بيتك وفي بلدك، لكن أنت بتأتي عشان نية الدخول في النسك، هذه تكون عند الميقات. وقد تكون قبله، لكن السنة أن تكون عند الميقات المكاني، طبعا في الميقات الزماني في أشهر الحج. أقول إذا ما نويت الدخول في النسك ألتزم بالتزامات وقيود، منها ألا ألبس الملابس العادية، ألبس بدلة، ألبس قميص، ألبس سراويل، ألا أمس طيبا، ألا أفعل كذا وكذا. الإنسان بيتجرد من ثيابه تماما، ثم يلبس الإزار والرداء. الإزار والرداء عبارة عن ثوبين من القماش، واحد يستر الجزء الأسفل سمى الإزار، والآخر يستر الجزء الأعلى ويسمى الرداء. نقف وقفة عند هذه اللمحة، تجد أن منظر الحجيج كلهم بهذه الصورة بالنسبة للرجال، طبعا هذا زي الرجال. ألا يذكرنا هذا بشيء؟ يا ترى ما أنتش فاكر موقف وقفته أو كنت فيه وأنت على هذه الحال؟ بل ألا تذكر موقفا ستقفه بعد ذلك؟ تعال أذكرك، كيف أتيت إلى هذه الدنيا؟ ألم تنزل من بطن أمك عريانا، فسارع أهلك يلفوك بهاتين الخرقتين؟ يبقى دخلت إلى الدنيا بهذه الصورة.
نعم.
طيب،
أنا بس لفت نظري هذا يعني الربط الجميل بين ما تقوله الآن فضيلتك وما يذكرنا به هذا العراء الملفوف بملابس الإحرام وبين رجع من حجه كيوم ولدته أمه، يعني هذا الربط الجميل. لكن سنأتي إلى هذه التفاصيل وهذه الإشارات النورانية في من وراء أسرار وأسطار الحج المباركة. أنا عايز بس أسأل فضل الدكتور هشام برغش والدكتور خالد صقر بيحاول وإحنا داخلين على النسك ويتكلم عن النية، عايز لا أغادر هذه النقطة قبل أن أقف عند ما يسمى أو ربما أنا افتكست كده وسميته الرياء قبل الأداء. ربما يصل بعض الناس نسأل الله العفو والعافية لنا وللجميع إلى حينما يحج ويأتي من الحج ربما يعني يداخله بعض الرياء، لكن هل هناك يعني مفهوم لهذا المعنى الرياء قبل الأداء بمجرد إنسان رايح يحج ممكن أن يصيبه الرياء فيؤثر هذا في العمل؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وفي بداية فقط يعني أريد أن أشير إلى أن المعاني الروحانية في العبادة البعد عنها ليس إلا ثمرة للبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته، وإلا فإن المتأمل في هدي صلى الله عليه وسلم ربما تكون هذه الإشكالية سببها أن غالب الناس ينظرون إلى الأحكام نظرة مجردة نظرة فقهية بالحلال والحرام وإفعل ولا تفعل، ولا شك أن هذه نظرة مهمة فيما يتعلق بصحة العبادة، لكن ما يتعلق بالمقصود الأسمى من العبادة ما يتعلق بمقصود الحج أو نحو ذلك هو أن تتحقق العبودية التامة لله سبحانه وتعالى في قلب العبد. لذلك الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قضية الحج وطبعا بما فيها النية نجد في ارتباط وثيق ولا وثيق جدا بين تحقيق مقام العبودية تحقيق منزلة التقوى التقلب في منازل الاستكانة والخضوع لله سبحانه وتعالى. هنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرشدنا أن نأخذ عنه مناسكه نجد أنه ضرب أروع الأمثلة في كيفية تحقيق العبودية التامة لله سبحانه وتعالى. يعني العلماء عندما تكلموا على هديه صلى الله عليه وسلم الظاهر فيما يتعلق بهذه النسك بعضهم نظر إلى عدة معاني فيما يتعلق بأحواله أحوال القلب أحوال الإيمانيات أحوال التقوى أحوال العبودية. فحنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى منذ لحظة النية يؤكد على عدة حقائق يعظم بها صلته بربه سبحانه وتعالى. وهنا برضو ينبغي أن نؤكد على نقطة مهمة وهي أن البعض ربما انشغاله بالناس أو انشغاله بالأحكام أو انشغاله بكذا يغفل عن هذه المسألة ويظن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجته كان منشغلا بأمة كاملة معه 100,000 ومعه أزواجه ومعه ضعفة أهله ومعه ومعه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بحق الجميع وقبلهم قام بحقه مع ربي سبحانه وتعالى. منذ اللحظة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أمر مهم وخطير ينبغي أن يؤكد عليه كل واحد يريد الحج أو يفكر في الحج، كان اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعني منذ اللحظة الأولى يؤكد على أن هذه الحجة خالصة لله
وجل قبل الأداء يعني مع الدخول في
منذ اللحظة الأولى اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
الرياء قبل الأداء
يعني اختصار هذا المعنى وتوجيه هذا المعنى الحجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا المعنى يتأكد مع كل خطوة من خطوات العبادة في الإحرام. فيما يتعلق بالإحرام وآدابه نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يوجه الأمة أن الله سبحانه وتعالى إنما يريد منها حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حجة خالصة لله سبحانه وتعالى، حجة يتحقق فيها تمام التوحيد لله سبحانه وتعالى. امتثال لقوله وأتم الحجة والعمرة لله أي خالصة لوجهه لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ننظر إلى حديث جابر مثلا أهل بالتوحيد أهل بالتوحيد يعني هذا شعار الحج أفضل الحج العج والسج، والعج هو الجهر بالتلبية والسج ذبح الدماء والأضاحي. فيقول فأهل بالحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لو سرنا مع هذه الخطوات في الحج أيضا هنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما في الحديث الصحيحة الكثيرة فبعد الطواف يمتد فصلى بركعتي الإخلاص بصورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون، نقول هو الله أحد تأكيدا لمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى وقصده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. على ذلك دعاء على الصفا والمروة وفي عرفة وفي مزدلفة لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيين قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه المعاني تحقيق القصد والإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة هو أول ما ينبغي أن يستحضره ويحرص عليه كل واحد، وإلا فإن للأسف كثير ربما يعني تأخذه نشوة وزهوة هذه العبادة الظاهرة وتعذرها لدى كثيرين فيغفل عن معنى خطير ومهم جدا، وهو قضية أن يكون هذا العمل لا أحد له في حظ وإنما هو لله سبحانه وتعالى،
وخصوصا أنه تكلف يعني مشقة بدنية ومادية فخسارة أن يضيع كل هذا.
ولذلك كان السلف عند الإحرام كان لهم أحوال عظيمة وعجيبة، كان أحدهم ربما يصفر وجهه وترتعد فرائسه وهو يريد أن يلبي، فيقال له في ذلك يعني ما لك؟ فيقال أخشى أن أجاب بما لا أريد أو بما لا أحب، يعني يقول له لبيك، يقول لبيك اللهم لبيك، فيقول لا لبيك ولا سعديك إذا كان مطعمه حراما وملابسه حراما أو عنده رياء أو نحو ذلك. فكان السلف عند دخول النسك كانت لهم أحوال عجيبة، وما ذلك إلا لأنهم يدركون خطورة الرياء في هذه العبادة ويدركون فضل الإخلاص وصعوبته أيضا في هذه
المسألة. نعم، وهذا هو المعنى الأشار لفضيلة الشيخ خالد صقر حفظه الله في أول كلامه، الفرق بين الإقامة والأداء. إذا تكلمنا عن الصلاة فأقيموا الصلاة، والقرآن أمرنا بالصلاة لكن ربط الفلاح بالخشوع فيها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هو الحال الحال. كذلك الحج ونحن نتكلم في هذا المضمار. لكن عايز أسأل فضلتك عن حينما نتجول بين الآيات التي يعني ذكرت في سورة الحج والبقرة غير فيما تعلق في سياق النسك، هذا النسك العظيم، عايز يعني نعيش في ظلال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وهي في الآيات التي ارتبطت طبعا بالنسك وفريضة الحج.
والخير قبل ما نعيش مع الآية نحب أن أكمل مشهد ذي الإحرام.
طيب،
لأن الحقيقة هو يعني يكتمل بالصورة الأخرى.
نعم،
احنا قلنا الزي اللي أنت لابسه ده، هذا الإزار وهذا الرداء وأنت عريان وهذه تسترك، ذكرتك بيوم مولدك.
أيوة،
ولابد أن تذكرك بيوم موتك. نفس الصورة،
صحيح.
دخلت إلى الدنيا عريانا ملفوفا بإزار ورداء، وستخرج من الدنيا عريانا ملفوفا بإزار ورداء. فتذكر الحاج وهو على هذه الحال أنه دخل هكذا وسيخرج هكذا. أين الدنيا؟ أين لذاتها؟ أين الأموال؟ أين الأولاد؟ أين العقارات؟ كل هذا انتهى.
إذن هذا التذكر أو هذا يعني من حكمة الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة من وراء ذلك في تشريع ملابس الإحرام، هذه العبرة.
الحاج هو الحاج، انت رايح فين؟ الى اين تسير؟ هو يريد بيت الله عز وجل.
نعم،
والانسان في حياته الى اين يسير؟ يسير الى الله تبارك وتعالى. يعني بداية الحياة من مولده، نهايتها عند الله عز وجل،
كما أن يوماً ترجعون فيه.
بداية الحاج من إحرامه إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام، فعندها تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ولا يبقى إلا عمله.
ومنه الحج المبرور.
لا،
نعم.
نقطة أخيرة أو يعني مهمة في هذا المقام، مسألة أن أنا أرتدي هذه الملابس، هذه مسألة شاقة.
احنا
متعودين ألبس سروال وألبس قميص، ألبس بدلة وبنطلون وكده،
ودي سنوات العمر يعني على هذا الحال.
بالضبط،
تكسر العادة وتغير النمط.
فأرتدي هذا والله يعني تعبان وخايف، أحسن الثياب تنكشف، ومع المشي ممكن أصاب بالتهابات، ممكن كذا، ومع ذلك يهون هذا الأمر على الحاج وعلى المحرم،
بل ويكون فيه لذة.
بالضبط. بنسأل لماذا هان ولماذا كانت اللذة؟
يا سلام،
ده سؤال أنا عايز
مهم
طبعا أعرف أجاوب من حضرتك. ليه كان الأمر هين على الحاج؟
هل النية القصد ان انا اسعى للحصول على ثمرة معينة؟
الله يبارك فيك. هذه واحدة. تلمح الاجر والثواب. ان انا بستحمل وبتعب ليه؟ فيها ثواب كبير. بس في حاجة تانية مهمة جدا، علمي بقصر المدة. هي الحكاية ايه في الحج؟
الله اكبر.
3-4 ايام. يعني كبرها اسبوع، انا مطمن عارف ان الحال ده مش هيدوم، ده أيام قلائل وخلاص، وحألبس ثيابي وأعود. فأتذكر قصر مدة الدنيا، وأنا القيود اللي علي، التزامي في شريعة الله سبحانه وتعالى، وإن لا ده حرام وده واجب تفعله وده تتركه، هذه القيود إيه اللي يهونها علي؟ علمي بأن عمر الدنيا قصير.
يا سلام.
وإن أنا أرجع إلى الله.
هل المعنى ده يعني يؤكده قول الله تبارك وتعالى في فريضة أخرى يا شهر رمضان بقوله عز وجل أياما معدودة؟
بالضبط. نعم. لو قلت الواحد تعالى صوم 30 يوم أو صوم افضل صوم أسرد الصوم يثقل عليه، طب وبعدين حتى متى لحد إمتى؟ قل لا والله ده المدة دي بس، وهو شهر واحد في السنة، فيسهل عليه ذلك.
إذن
لما أتلمح هذا المعنى في الإحرام وقيود الإحرام أعرف لا الأمر استحمل، ما هي إلا أيام معدودة في هذه الدنيا سرعان ما تنقضي، ثم تفك عنك هذه القيود، وفي في في جنة ليس فيها تكليف وفيها النعيم المقيم.
الله أكبر. فضيلة الشيخ، وهذا من أنوار الحج، يعني الكلام عن الحج. فضيلة الشيخ خالد أشار إلى معنى جميل جدا، إلى أن فكرة الاحتساب تهون على العبد مشقة العمل إن كان فيه مشقة، ولذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس إيمان فقط، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني فكرة الاحتساب بتجدد الطاقة، طاقة المسلم في الأداء فيحسن لأنه يرى الأجر من وراء ذلك. عايزين أيضا نجلي هذا المعنى فيما تعلق بفريضة الحج.
نعم. هذا المعنى قضية استشعار أو التلذذ بالعبادة. وهذا المعنى هو غائب عن كثير من الحجيج، كثير من الناس، ليس فقط في الحج وإنما في كثير من العبادات. عندما يصبح
اللي بيدعو إلى الكسل إلى التراجع،
عندما يصبح همك أن تتخلص من العبادة وتتخلص من النسك تؤدي على وجه معين، فإنك ستستشعر معنى المشقة والتعب ولن تجد فيها هذه اللذة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج لم يكن هنالك وسائل الراحة الموجودة في التنقل، وإنما كانت كما نعلم جميعا في صحراء قاحلة وشمس، وكان لا يوجد أدنى شيء من سبل الراحة البدنية. ولكن مع ذلك عندما نستشعر ونراجع هديه صلى الله عليه وسلم في حجه، نجد أنه صلى الله عليه وسلم يؤديها أداء المتمتع الذي يجد قرة عينه في هذه العبادة. ننظر مثلا عندما يقف صلى الله عليه وسلم مثلا في عرفة كمثال، الرسول وقف من الزوال بعد الصلاة حتى المغرب رافعا يديه يستطعم استطعام المسكين، يسأل الله سبحانه وتعالى في انكسار وخشوع. هذه الحالة لا تكون أبدا إلا عن لذة وعن استشعار لمعنى هذه العبادة. بينما أحدنا يعني إذا قام يدعو يعني فسرعان ما تفطر، لماذا؟ لأنه لا يجد لذة العبادة. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقفا في الشمس على ناقته في صعيد عرفة يدعو. الرسول صلى الله عليه وسلم في كذلك مثلا في عندما كان يرمي الجمار كان يقف طويلا كما قال ابن القيم قدر سورة البقرة، يدعو بعد الرمي الجمرة
قدر سورة
البقرة. لماذا؟ ولا يجد في ذلك مشقة. قيامه على الصفا وقيامه على المروة، كان صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالعبادة. لماذا؟ لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يتعامل مع العبادة كما نتعامل أو يتعامل كثير منا معها، بأنه كيف يتخلص من الصلاة، كيف يتخلص من الصيام، شهر ويعدي والحج خلاص هم يومين ثلاثة وخلاص وحنريح نفسنا. لم يكن هذا هو الروح في التعاون مع العباد. ومن ثم فإنه لا يمكن أبدا أن نعيش هذه اللحظات وأن نستشعر هذه المعاني إلا إذا استشعرنا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا مرتبط بالقلب. فهذا القلب صلى قلبه صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة نجد أنه قلب حي، قلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، قلب يجد قرة عينه في العبادة ويرى أن هذه العبادة يعني تقرب الله سبحانه وتعالى. حتى مثلا كان يتهيأ لها بالغسل والاغتسال والتطيب، وكذلك إذا فرغ منها يغتسل ويتطيب وإلى آخره كما هو معروف هذه صلى الله عليه وسلم. وعندما وضع يده على استعلم الحجر الأسود فاضت عيناه، هذا التعلق منه وهذه الرقة، هذه الرقة تغيب عنا.
هنا نتكلم عن سيد الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر، ومع ذلك
وهو بهذه الحجة
وكان
من الضراعة والاستكانة لربه.
كم كان عمره صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة؟ كان في نهاية عمره، هذه حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وكان كما قلت يعني يعيش هم هذه الأمة التي معه استعلم، لم يمنع أحد أن يأتيه في ليل أو نهار من سائل أو مستفتن أو إلى آخره، وكان يتعهد أهله، وكل ذلك لا يمنعه ولا يشغله عن عبادته.
وجاء ومعه ثمرة دعوته وجهاده، هذه 140 ألف كما أشرف الدكتور أسامة سليمان، 140 ألف ثمرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثمنها كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. 63 سنة إنها حجة الوداع، ومع ذلك بكل هذه الضراعة وكل هذا الخشوع وهذا الحال العظيم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
بس أؤكد على كلام أخي الدكتور هشام في إن الناس بتشتكي العبادة صعبة وتقيلة، ليه؟ لأنهم ما نظروا إلى معاني العبادة فلم يذوق حلاوتها ولذتها. كما قيل لأحد الصالحين إن أقواما ساروا ثم رجعوا، فقال لو وصلوا ما رجعوا.
الله،
مشوا شوية ورجعوا، قال لو وصلوا، يعني لو وصلوا إلى لذة العبادة واستشعروها ما تركوها وما رجعوا. كيف نؤكد على ما نتكلم عنه من معاني؟
اوعى المعاني دي هي تخفف كل المشاكل،
هي تخليك تعيش العبادة. لما تقف في هذا الموقف وتتذكر كفنك وأنك ستكفن بهذه الصورة، تتذكر المشقة التي تعيشها وأنك عما قريب ستلقى الله سبحانه وتعالى. خلاص مسألة سهلة تهون عليك، لكن لو لم تستحضر هذه المعاني ستظل متضايق ومتعب.
وطبعا يعني لا نبالغ في القول ان فريضه الحج فيها ابتلاء، وهو الابتلاء بالناس بالاحتكاك. يعني هذا الزحام، ولذلك الحدود والمحظورات، ونتكلم فيها من حج البيت واعتمر فلا رفث ولا فسوق ولا الاشياء المتوقعه من الاختلاط، لان طبائع الناس مختلفه وجنسياتهم وحركاتهم وقواهم وضعفهم.
تأكد حضرتك إن الإنسان لو انشغل بهذه المعاني في العبادة خلاص هو لن ينظر إلى زحام، ولن ينظر إلى من يعني يأخذ دوره أو
سيسامح ويعفو، لأنه يرى
هو في واد آخر في ملكوت آخر. ومع هذه العبادة، شوف فضلتك ذكرت الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهو يلبس لباس الإحرام حيفهم هذا المعنى، لأنه سيتذكر قول الله جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا.
أيوة.
ولباس التقوى الله. ذلك خير،
رجعنا تاني
على طول
هو لباس التقوى
حيتذكر. يبقى المسألة مش القضية، ما هياش قضية بدلة بجيبها ب 2000 3000 جنيه ولا قضية حذاء بأجيبه بكذا ولا زي لا، ولباس التقوى ذلك خير. ما هو شايف نفسه، سواء كان هو الحاج أو غيره يرى الحجيج، شايف كل الحجيج على نفس الصورة، الغني زي الفقير، الوزير زي الغفير، كل زي بعضيه، قد يختلف نوعية القماش، قد ممكن ده يعني
لكن فروق بسيطة
في النهاية. هو قماش في النهاية، وإزار ورداء في النهاية، يعطيه هذا المعنى. فين البدلة؟ فين التشريفة؟ فين لا، كل هذا غير موجود. فتذكر ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فيعيش المعنى.
طب احنا دلوقتي معانا ثلاث معاني للتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فالشيخ خالد ربطه بالإحرام وهو ربط محكم ودقيق حفظه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. يعني برضو نريد أن نعيش في هذا. نعم.
هو قضية التقوى هي مرتبطة ارتباط وثيق في هذه العبادة على وجه الخصوص بتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى.
برضو ومن يعظم
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
أنا ملاحظ أن الآيات بترمي في هذا الاتجاه. نعم. ده مقصد. نعم. أساسي من
مقصد أساسي. ولذلك الآية عندما قال العلماء شعائر الله، من يعظم شعائر الله، شعائر الله سبحانه وتعالى كما قال قتادة كل أمر أمر به الله وكل نهي نهى عنه الله، فهذا من شعائر الله. وكما قال الحسن الدين كله من شعائر الله. فتعظيم شعائر الله اللي هي جاءت لهذه الآية في سورة الحج مرتبطة بهذه العبادة، تعظيم شعائر الله هو مما من أعظم تحقيق أسباب التقوى. وهذه الآية حاضرة بقوة في الحج، لذلك البدن الحاجي الذي يسوقها الحاجي من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فهذا التعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا كيف نعظم شعائر الله. كان صلى الله عليه وسلم يحرص بنفسه بيده الشريفة أن يشعرها إشعار الحاجي، يعني يحز سنمها ويقلدها بيده الشريفة، وكان يعني لا يعني يجزرك بها إلا لمن لا يجد ظهره. كل هذا من تعظيم شعائر الله. فإحنا لو استعرضنا هذا المعنى هنجد أن الصحابة رضوان الله عليهم في الحج على وجه خصوص كانوا يعظمون شعائر الله وحرمات الله سبحانه وتعالى وأوامره تمام التعظيم. وإذا رجعنا تركنا هذه الصورة الوضيئة وجئنا إلى واقعنا حنجد مأساة في الحج للأسف الشديد لغياب هذه المعاني حقيقة. وإلا فإن تعظيم شعائر كيف يعظم حج شعائر الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله ومن يرسيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، كيف يعظم ذلك وواقعه في الحج، حتى في الحج تجد واقعا أليما وعند عودته واقعا أشد ألما.
أنا في الآية دي تحديدا برضو عايز فضلتك تنبه من الذاهبين إلى بيت الله الحرام، لأن العلماء لهم كلام خطير، ومن يرد فيه يرد.
نعم.
ده كلام خطير جدا، يجعل الإنسان شديد الحذر على الكلمة والنظرة والحركة، يرد فيه بإلحاد.
لذلك كان السلف كثير منهم يتحرج من أن يقيم في الحرم، فكان يخرج برا يخرج خارج الحرم ويقيم فيه مخافة الوقوع في هذه الآية،
أن تتحرك نيته بغير
نية يعني. حتى النية تكلم العلماء في هذه المسألة قضية النية إرادة الإفساد، فكيف بفعل الإفساد؟ فكيف إذا كان هذا فيه تهاون مع حرمة الله سبحانه؟ فكيف إذا كنت تزور تريد الحج خلاص الله سبحانه وتعالى، ثم أنت بدلا من أن تعظم حرمات الله وتعظم شعائر الله تتهاون في ذلك، سواء في كلامك أو في تقصيرك في العبادة والطاعة أو في الاختلاط وفي المحرمات غير ذلك. بعض الحجيج يعني وإن كان عن هذه الصور قد قلت بصورة معينة يرتكب محرمات في مواطن الغفران والقبول في عرفة وغيرها.
للأسف بنلاقي، مش عايزين نقول لكن نلاقي بيشربوا السجائر
وعلى عرفة عندي حرام وفعلت
مشاهد يعني لا تصح، مش قادر حتى تصبر يعني على هذا يعني المسائل
خطيرة. كيف نربط بين هذه المعاني؟ الناس كثير يعني أكثر الحجاج أكثر أهل مصر، أكثر الناس ذهابا للحج وأهل مثلا مصر، لكن مع ذلك في سلوكيات. لو جئنا مثلا قضية التوحيد اللي هي جزء أصيل في الحج ومن أجله شرعة هذه العبادة، هنجد كثير من الناس يظن التوحيد في ظن سيء، فإذا رجع من هذه العبادة نسي معالم التوحيد الكبرى. على الأقل مثلا ما نعيشه الآن في هذه المرحلة لا شك أنها يعني مما نحتاج أن نذكر به أيضا. قضية مثلا التحكم بأشعار الله سبحانه وتعالى، هذه من التوحيد الذي نحن شرعة هذه العبادات لتحقيق هذا التوحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إياه ذلك الدين القيم.
رب هذا البيت هو رب هذا الشرع الذي
أنزله له الخلق والأمر. فالإنسان على الأقل بعيدا عن كذا لابد أن يرجع وفي نيته أنه عبد، ليست القضية قضية إخوان أو سلفين أو غيرها وغيرها، هذه قضية كعبد حججت لبيت الله
رب هذا البيت،
رب هذا البيت. هذا البيت الذي طفت به وهذا البيت الذي استقررت إلى ربك ومولاك يأمرك أن تفعل ذلك، فهذا لأنك مسلم فمطالب أن تفعل ذلك. ليست هذه قضية لغيرك وإنما قيدت أنت. قضية تعظيم حرمات الله، شعائر الله سبحانه وتعالى، هذه كلها تربي الإنسان على التقوى، ومن ثم فإنه يستشعر اللذة والعبادة. أحيانا الإنسان هو ساجد مثلا، أحيانا الإنسان هو ساجد يعني إذا رفع من السجود كأنما يتمزق قلبه، لماذا؟ لما يجد من معاني ولذة وقرب ولذة نحو ذلك. في أحيان أخرى يعني إذا يكاد ينقرها ويشعر بتعب. فالعبادة لن تنال لذتها ولن تنال طاعتها ولن تنال بركتها إلا إذا استعشعرت معناها، وإلا إذا تهيأت لها، وإلا إذا تجنبت الحرام الذي يحول بينك وبين التقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الحرام تكن أعبد الناس.
بارك الله فيك. قضية الذكر فضيلة الشيخ خالد مرتبطة جدا بمناسك الحج، يعني في الآيات: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، إلى آخر ما يأتي في القرآن. علاقة الذكر بالحج مفهومه ومفهوما وممارسة.
الله يبارك فيك. وأنا هاخد خيط من دكتور هشام والذكر، وبرضه مش عايز أسيب الإحرام.
نعم طبعا،
لأن في الحقيقة رحلة الحج طويلة.
نعم فيها معاني عظيمة.
لا فيعني سامحني إن ظللت أتحرك.
نحن نعيش في رحاب هذه، يعني نسعى بين الصفا والمروة وإلى الحج، يعني هذه الأنواع.
قبل بس ما أتكلم عن الذكر، الآية اللي فضلتك ذكرتها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربنا عايز مني إيه؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني امتثال أمره والتزام شرعه. هذا المحرم لما أحرم قالوا له: ما تلبسش سراويل، تلبسش عمامة، لا تأخذ من أظهارك ولا من أشعارك، لا تمس طيبا، لا تقرب زوجتك، قيود تجد ملتزم بيها، ما يخالفش. ليه؟ أحسن حج يفسد. ليه؟ أحسن. من الذي أمرك؟ من الذي وضع لك هذه القيود؟ أليس هو الله؟ بلى سبحانه وتعالى. أقول هكذا ينبغي أن تكون في كل أمر. عندما نقول نريد الالتزام بشريعة الله عز وجل، تقول لا، شريعة الله لا، سبحان الله، ما الفارق؟ يؤكد هذا المعنى ما تطلبه فضيلتك من الكلام عن الذكر. وأول ما أحرم وأهل لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بعمرة، أول شيء بيفعله إيه؟ التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أفضل الحج كما ذكرنا الشيخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة الدماء. التلبية دي هذه شعار الحاج والمعتمر، بيظل من أول ما دخل في النسك إلى أن يصل إلى مراده، إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام، يلبي لبيك اللهم لبيك. أقول هكذا المسلم ينبغي أن يكون في حياته، منذ أن يجري عليه القلم ينبغي أن يلبي في حياته لبيك اللهم لبيك، إلى أن يصل إلى ربه تبارك وتعالى.
بعض الناس يقول لك: أنا والله تصليش، والله ده لما رحت عمره ورجعت كنت بصلي والتزمت شوية وبعدين بطلت أو تكاسلت. طب احنا بنقول لبيك اللهم لبيك،
هنقول له تعالى هو انت كنت بتقول لبيك اللهم لبيك دي ازاي؟ مش تفهمها. لبيك اللهم لبيك اي تلبية لك يا ربي بعد تلبية، اجابة لك بعد اجابة. ليه بتلبي اوامر الله عز وجل؟ ليه بتعلن هذا الخضوع لله تبارك وتعالى؟ لبيك لا شريك لك لبيك. بأول حاجة اعترافك بوحدانية الله عز وجل وأنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن الحمد والنعمة لك والملك. هل هناك من يحمد غير الله؟ هل هناك من هو منعم غير الله؟ هل هناك من له الملك غير الله؟ لبيك لا شريك لك. يبقى إذن التلبية دي أنت بتقر أن الله جل وعلا وحده هو الذي يحمد، وحده هو الذي أنعم عليك، وحده هو الذي بيده الملك. طب يا ترى هو الأمر يختلف وإنت في الحج والعمرة عن بقية حياتك؟ هل تعلم محمودا غير الله تبارك وتعالى يستحق الحمد؟ هل تعلم منعما أنعم عليك غير الله؟ يبقى لابد ان تكون دي القاعدة عندك، قاعدة التوحيد لبيك لا شريك لك، وقاعدة الاعتراف والإقرار لله عز وجل. انت بتمنش على الله سبحانه وتعالى. عندما نقول الآن والإنسان يتعجب من الحاج الذي يسير في حجه إلى بيت الله ويلبي ويعلن الخضوع لله تبارك وتعالى، ولما نيجي نقول والله احنا عايزين شريعة الله عز وجل، يقول لا بس يعني بلاش الشرع. سبحان الله، ما هي حجتك هتفسد، بس حجتك الكبرى حجتك الكبيرة في حياتك هترد عليك. انت لو في الحج قلت لا والله خلاص انا مش هلتزم بالقيود دي، انا هروح حج وخلاص اتمتع بزوجتي زي ما انا عايز واعمل زي ما انا عايز، يقال حجك مأزور غير مبرور، ارجع، يبقى ما عملتش حاجة. هي القضية مش ان انا رحت حج، لا، كما قالوا في من حج بمال حرام، قالوا لئن حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور.
يا سلام.
كما ذكر الشيخ من قبل قال الركب كثير والحاج قليل. هي القضية أنك رايح عشان تاخد صج تقال لك الحج فلان، لا، أنت عايز ربنا يقبلك. طيب كيف تريد أن يقبلك الله جل وعلا في حياتك التي تحج فيها الحجة الكبرى وأنت ترفض شرع الله؟
إذن نستطيع أن نقول فضل الشيخ تطبيقا لهذا الكلام النفيس أن رحلة الحج هو تدريب على الالتزام والتلبية والخلوص، ثم يعود إلى واقع حياته بعد هذا الحج في أي مجتمع ملبيا حقا لربه عز وجل. يعني لا يؤمن ببعض الكتاب ويرفض، بلاش نقول ويكفر ببعض، وإلا يعتبر هذا يعني
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم.
وهذا لا يتحقق حقيقة تمامه إلا بشيء يقابله. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف في الحج قال ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، ووضع دماء الجاهلية وربا الجاهلية موضوع، وهذا يشمل كل شيء.
ده في الحج، يعني الحج ليس فقط ذبح يعني الهدي وكذا، إنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن قضية اقتصادية كبرى، يعني قضية الربا ووضعها،
ويؤصل لما في قضية العبودية، وأن هذا يتعارض مع العبودية لله سبحانه وتعالى. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، ووضع ربا، وضع دماء التي كانت في الجاهلية، وضع ربا الجاهلية، وهذا يشمل حكم الجاهلية.
تولد ولادة جديدة.
نعم، كل ما له ارتباط بالجاهلية أو كل ما له ما ليس له ارتباط بالإسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضعه في هذه الحجة، وكان يؤكد على هذه
المعاني. أين وضعه صلى الله عليه وسلم؟
كان وضعه في خطبة في عرفات.
نعم، يعني خطبة
عظيمة في
يومها. تحت قدمي.
تحت موضوع.
هذا مكان الجاهلية بكل تشريعاتها بكل فلسفاتها. تحت أقدام النبوة.
فلذلك معالم يعني الحج للأسف نحن أو غالبا ما نتعامل معه باعتبار بعض المناسك أو بعض الأحكام الظاهرة، ونغفل هذه المعاني الحقيقية. قضية تعظيم حرمات الله، قضية التوحيد، قضية البراءة من المشركين، قضية الذل والاستكانة لله سبحانه وتعالى، قضية الخشوع، قضية الزهد، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك كان الحج كانت حياة.
ليه عوام المسلمين يعني يرون فيما تتفضلون به من كلام أنها أفكار جماعات يعني وتوجهات وليست هي العبادة الإسلام، ما الذي هل هناك تشويه لمن للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فينسبون هذا الكلام إلى الأشخاص وإلى الأفكار الخاصة، بينما هذا هو الإسلام السهل السمح الوسط؟
بلا شك إن الفترة الماضية ويحتاج إصلاحها إلى وقت طويل.
صحيح.
لما الناس تسمع من الإعلام الحكومي ومن شيوخ الحكومة لا يسمعون منهم هذا الكلام، قل له تصلي تفعل كذا وكذا وكذا وخلاص، تحج افعل كذا وكذا وبس. فهو أصبح يعني لا يسمع هذا الكلام إلا من أفراد معينة، فيظن ان هذا الكلام خاص بهؤلاء الافراد. لكن سبحان الله، احنا لما بنتكلم الان عن اي شيء نتكلم كلام عن معاني واضحة في
الكتاب والسنة
في العبادة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ما خرجنا
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لكن بفضل الله عز وجل يعني أنا أبشرك إن الأمر ده بفضل الله عز وجل يعني قل كثيرا والناس بفضل الله تعالى ولعلك ترى الإقبال الطيب على القنوات الدينية حتى قبل الثورة بفضل الله عز وجل.
نعم.
الناس ما كانت تسمع دين كان يعني أقصاها يقول لك حديث الروح شيخ يتكلم خمس دقائق أنا أشك إن هو نفسه يفهم معنى ما يقول كلام جامد وجاف. لما الناس سمعت الدعاء والعلماء بيتكلموا الله سبحان الله ده دين ربنا حلو وجميل.
نعم.
والصلاة بقى ليها ده ليها طعم. تسمع قول النبي عليه السلام ذاق طعم الإيمان ذاق حلاوة الإيمان يا ده إذن الإيمان ليه حلاوة وبتذاق وليه طعم ممكن نذوقه.
نعم.
يبقى لا الأمر يختلف كثيرا.
نعم. فالدكتور يعني وإحنا بنلملم أوراق الحلقة وهذه المعاني الجميلة الفياضة مما تكلمتم به أحيانا نحتاج إلى أن نوجه نصيحة على ألسنة حضراتكم لمن يتولون شؤون الحجيج. القضية مش قضية مكسب وخسارة أو جمع مال أو كذا، كل هذا مباح، لكن أنا أرى في قول الله تبارك وتعالى يعني أو ألمح يعني طهر بيتي للطائفين والعاكفين، يعني كأنها دعوة لسيدنا إبراهيم أن يقوم على خدمة وهيئ بيت الله الحرام، فيما ألمح يعني من ظلال هذه الآية الكريمة أنه شرف عظيم لمن يقوم على خدمة الحجيج أن يكون أهلا لهذه الحجيج. بما نصيحة عاجلة في ختام الحلقة لشركات السياحة أو المسؤولين عن الحج والحجيج عموما، يعني
هو طبعا قضية الحج الإنسان إذا سهل للحج سبيله وأعانه وبين له ما ينبغي أن يفعله فلا شك أنه بإذن الله مع احتسابه سيؤجر على ذلك الأجر العظيم. وفي المقابل إذا كان همه هو المكسب وربما أفتى الحاج فتاوى يعني من باب التيسير للشركة وليس من باب التيسير للحاج، أحيانا ربما لا يذهبون بهم إلى بعض الواجبات ويتركون كثير من الواجبات كثيرا من الواجبات يعني كنوع من التسهيل لأنفسهم وليس لغيرهم، بل ربما نجد أن التساهل أصبح بصورة يعني مزعجة.
نعم.
ربما يتركون المبيت في مزدلفة تماما ما حتى لغير أصحاب الأعذار، ربما مثلا يعني يرمون الجمرات قبل مثلا وقتها ويعني يحتجون بالفتاوى. هذه مسائل يعني لو فرضنا في وقت من الأوقات مثلا أن هذه كان لها ما يبررها مع سقوط أموات ونحو ذلك مع المشقة الشديدة، لكن مثلا بعد اتساع الجمرات لم يعد هناك أي مشكلة، فالأمر إذا قد اتسع وإذا اتسع ضاق رجع إلى ما كان عليه.
إذا تريد أن تقول على القائمين على شأن شؤون الحجيج أن يكون معهم علماء ثقات يوجهونهم ولا تحذرهم كذلك من محاولة إتعاب القاصدين بيت الله الحرام،
ليس أن يعلموا أن
لا يكون المكسب
وفد الله الحاج وفد الله فلا بد أن يكرمه وفد الله سبحانه وتعالى
فلا يحرم نفسه من الأجرين، يعني الأجر والآخرة خير وأبقى. في ختام هذه الحلقة الحقيقة أجدوني يعني محمل بشكر وافر لشيخين الجليلين فضيلة الشيخ خالد صقر عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو رابطة علماء المسلمين، جزاك الله خيرا سيدنا وشرفتنا ونورتنا بهذا الكلام الطيب. فضيلة الدكتور هشام برغش أيضا عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو رابطة علماء المسلمين، سعدت بهذا اللقاء سعادة بالغة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم أن أكون يعني فردا خادما في وفدكم إلى حج بيت الله الحرام، نسأل الله ذلك وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وفد الله وأن يردهم بذنوب مغفورة وبعيوب مستورة وبصحة وعافية إلى ديارهم في كل مكان يا رب العالمين. أشكركم إخوتي وأخواتي جزاكم الله خيرا، وأشكر مخرجنا حمد السيد وإخواني المصورين وكل طاقم الكنترول جزاكم الله خيرا، ويا رب تحجوا إن شاء الله السنة دي إن شاء الله، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسعى